بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة والرياض اليانعة والمجالس المباركة، مجالس الذكر والعلم والفقه، وهي المجالس التي يباهي الله بها الملائكة. وحديثنا معكم اليوم وقفات مع سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، والتي جمعت مقاصد الدين واشتملت على مجمل معاني القرآن العظيم. هذه السورة التي امتن الله بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ سعيد سالم سعيد، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في فسيح جناته يوم القيامة كما جمعنا في بيت من بيوته في الدنيا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذه عنوان السعادة للعبد في حياته الدنيا والآخرة. مما ينبغي أن يعتني به المسلم في هذه الدنيا العناية بكتاب الله عز وجل دراسة وحفظا وتدبرا، كيف لا وهو كلام رب العالمين نزله بواسطة جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المعجزة الخالدة. ولكن إخواني، نلاحظ هجرا لهذا الكتاب من قبل كثير من الناس. ولو نظرنا في حال المسلمين لوجدنا أن بعضهم يقرأ القرآن أو يفتح المصحف في يوم الجمعة، وبعضهم ربما تمادى به الأمر فقرأ القرآن في أول رمضان، وبعضهم اقتصر على سماعه من الأشرطة، وبعضهم ختم على قلبه فلا يعرف للقرآن طريقا. ولو سألنا ما هو السبب في مثل هذا الإعراض، لوجدنا أن من أهم الأسباب هو عدم فهم معاني هذا الكتاب العظيم. لو تأملتم حال كثير من الناس في قراءته للصحيفة اليومية، تراه يستمتع وهو يقلب صفحات هذه الجريدة إلى أن ينهيها، تمر عليه النصف ساعة والساعة لا يمل ولا يكل، يقرأ الجريدة الأولى ثم الثانية، يقرأ الملحق الاقتصادي ثم الرياضي دون ملل. والسبب أنه يفهم المكتوب ويعقل ما فيه. أما كتاب الله عز وجل فاستعجم على كثير من الناس وصار مجرد حروف صفت بعضها إلى بعض ولا يفهم معناها. قد يقول إنسان هذه من المبالغة، نقول من منا لا يحفظ قل هو الله أحد سورة الإخلاص، نحفظها من يوم أن كنا صغارا. فيأتيك رجل أجنبي لا يفقه العربية فيقول: يا أخي، أنت من العرب وتقرأ هذا الكتاب العظيم وهو بلغة عربية، والله يقول: قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الله الصمد؟ أنت تقرأ قل هو الله أحد، تقرأ قل أعوذ برب الفلق، ما معنى الله الفلق؟ ما معنى قل أعوذ برب الفلق؟ أنت تقرأ من شر الوسواس الخناس، ما معنى هذه الكلمة؟ كثير منا يقرأها ولا يفقه معناها، ولذلك أعرضوا عن القرآن الكريم. وقد أنكر الله عز وجل على من لم يتدبر هذا الكتاب، فقال: أفلا يتدبرون ماذا؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالقرآن الكريم أنزل لأجل تلاوته وتدبره والعمل به. ومما ينبغي على المسلم أن يهتم به دراسة وحفظا وتدبرا وفهما ما يكثر من قراءته باستمرار، وخصوصا سورة الفاتحة، وهي موضوع كلامنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. هذه السورة كما تفضل الشيخ هي من أكثر ما يقرأه المسلم في يومه وليلته، بل لا يحصي عدد ما يقرأها المسلم في حياته إلا الله. فالمسلم يقرأها في كل صلاة مفروضة في اليوم والليلة 17 مرة، 17 مرة وأنت تقرأ سورة الفاتحة في الصلاة المفروضة. هذا غير النوافل. ولذلك لا يحصي أحد عدد ما يقرأها المسلم إلا الله سبحانه وتعالى. فكان مما ينبغي على المسلم أن يهتم بهذه السورة. وكلامي حول فضائل هذه السورة، وفضائلها عديدة، ومن أهم ما ورد في فضائلها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أو ما رواه البخاري رحمه الله عن أبي سعيد بن المعلى، عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي إذ دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فلما انتهيت قلت: يا رسول الله، أما إني كنت في صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، يقول الصحابي ثم أخذ بيدي. فقبل أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، لقد قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا الحديث دل على فوائد جمة، منها فضل سورة الفاتحة وأنها أعظم السور في القرآن الكريم بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. دل هذا الحديث على أن المقصود بقوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، أن المقصود بها الفاتحة. فقوله 7 أي 7 آيات، وهذا بإجماع المسلمين أن الفاتحة 7 آيات. مثاني أي تثنى وتعاد وتكرر في الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بها، بل تجب قراءتها في كل ركعة. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. قال بعض أهل التفسير: لماذا سميت سورة الفاتحة على الرغم من أنها سورة واحدة بأنها قرآن عظيم؟ قالوا: لأن سورة الفاتحة احتوت على ما احتوى عليه القرآن جملة، وسورة البقرة إلى سورة الناس تفصيل لسورة الفاتحة، فهي قرآن عظيم. فلو تأملتم القرآن وموضوعاته وجدتم في القرآن العقيدة، ووجدتم في القرآن العبادة، ووجدتم في القرآن أخبار الماضي، ووجدتم في القرآن أسماء الله وصفاته، ووجدتم في القرآن الكلام على اليوم الآخر وغير ذلك، تجد ذلك في سورة الفاتحة. أما الاعتقاد وألوهية الله عز وجل وربوبيته على خلقه ففي قوله الحمد لله رب العالمين. فلفظ الجلالة الله معناه ذو الألوهية والعبودية على عباده، فجاء القرآن الكريم مبرهنا على هذا الأمر من سورة البقرة إلى سورة الناس. ربوبية الله وهو أن الله عز وجل هو الخالق المدبر لهذا الكون في قوله تعالى رب، فالرب هو السيد المالك المدبر. مسائل الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى ذكرت في القرآن الكريم بتفصيل، أجملت في سورة الفاتحة في أهم أسماء الله وصفاته كما يقول ابن القيم والتي ترجع إليها كل الأسماء الحسنى الباقية، وهي لفظ الجلال الله والرب والرحمن الرحيم والمالك. ولذلك ابتدأ الله بها القرآن واختتم بها القرآن. ففي سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وأعادها أو بدأها في أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهذه الأسماء الحسنى ترجع إليها جميع أسماء الله الحسنى الباقية بالتضمن والالتزام. في القرآن الكريم أخبار يوم القيامة ذكرها الله عز وجل في سورة الفاتحة في قوله مالك يوم الدين. في القرآن الكريم أخبار الأمم السابقة ذكرها الله في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أراد الزيادة في ذلك فليقرأ مقدمة مدارج السالكين لابن القيم، فقد وضح فيه هذا الأمر غاية التوضيح، وهو أن سورة الفاتحة احتوت على ما احتوى عليه القرآن جملة، فهذا من فضل هذه السورة. وقد دل حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه على أن الحياة الحقيقية للعبد يوم القيامة، وأنه لا ينالها إلا بالاستجابة لله ولرسوله، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذه الحياة الحقيقية ليست في الدنيا وإنما في الآخرة. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل وهو يذكر ندم الكافر يا ليتني قدمت لحياتي، فسمى يوم القيامة بالحياة فهي الحياة الحقيقية، والنجاة في تلكم الحياة والتمتع بتلكم الحياة لا يكون إلا بالاستجابة لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من فضائل سورة الفاتحة ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه السلام جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوتا فرفع رأسه ثم قال هذا باب فتح في السماء لم يفتح من قبل، نزل منه ملك إلى الأرض لم ينزل من قبل. فجاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وأواخر سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منها إلا أوتيته. هذا الحديث دل على فضل سورة الفاتحة من وجوه عدة. أول هذه الوجوه أن بشر بفضلها ملك لم ينزل إلى الأرض من قبل، وإنما نزل لأجل هذه البشارة، ونزل من باب من السماء لم يفتح من قبل إلا لأجل هذه البشارة. ثانيا قوله للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين، وسماها نورا، والنور هو ضد الظلمة، والإنسان أحوج ما يحتاج إلى النور وهو في الظلمة، والظلمات كثيرة والنور واحد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من الظلمات ظلمات الضلال في الدنيا، نور الفاتحة ينجيك منها. وقد قال الله في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، وسورة الفاتحة فيها اهدنا الصراط المستقيم، فهي نور للعبد في حياته الدنيا. من الظلمات التي ستغشى العبد ظلمة القبر، ولا ينجيه منها إلا العمل الصالح، وهذا العمل متضمن في سورة الفاتحة بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. كذلك ظلمة الصراط، ولا ينجو منها المسلم إلا بالعمل الصالح، فهي نور. هذا الوجه الثاني من أوجه فضيلة سورة الفاتحة مما دل عليه هذا الحديث. كذلك من فضائل هذه السورة التي ورد في هذا الحديث قوله أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فهذا يدل على أن سورة الفاتحة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم الكتاب وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا من فضائل هذه السورة، من فضائل هذه السورة أن من قرأها متدبرا لمعناها واعيا لما احتوته أعطي ما فيها. وهنا يقول أهل العلم لا بد أن يتفطن المسلم إلى أن سورة الفاتحة دعاء، وهي اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء. سورة الفاتحة كلها لأجل هذا الدعاء. ما قبلها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا ثناء على الله، إياك نعبد وإياك نستعين، توسل إلى الله عز وجل بالإيمان والتوحيد وبضعف العبد أمام الله. ثم يأتي الطلب اهدنا الصراط المستقيم، هذا طلبه. وما بعده بيان لهذا الطلب، كأن قائلا يقول ما هذا الصراط، فيقول صراط الذين أنعمت عليهم غير، أي لا أريد صراط المغضوب عليهم وهم اليهود ولا صراط الضالين وهم النصارى، فهي دعاء. ولذلك يقول المأمومون آمين، أي اللهم استجب. أواخر سورة البقرة دعاء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا واحد دعاء. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، هذا الثاني. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبع أدعية في هذا في هذه الآية. فيقول الملك لم تقرأ بحرف منها إلا أوتيته، أي أعطيته. فهذا من فضائل هذه السورة. كذلك من فضائل سورة الفاتحة أن سورة الفاتحة مناجاة ما بين العبد وربه. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل، وهذا هو الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أين السؤال؟ أين السؤال في هذه الآية؟ السؤال في طلب الاستعانة، إياك نعبد أي نعبدك وحدك ونطلب الإعانة منك لأجل عبادتك. وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا من أعظم فضائل هذه السورة، أن يجيبك رب العالمين سبحانه وتعالى ويناجيك وأنت تقرأ هذه السورة. كذلك أو نقول من الأدب في قراءة هذه السورة أن تقرأ بتأودة وبترسل دون إسراع فيها حتى يحصل هذا التدبر وتحصل على فضيلة هذه المناجاة. وأم سلمة رضي الله عنها تذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة آية آية مترسلا. بعض الناس إذا قرأ الفاتحة في صلاته ما يذكر منها ولا حرف إلا وهو يقول آمين، لأنه مشغول بأمور أخرى. أول ما يبدأ من بسم الله الرحمن الرحيم ما ينتبه إلا وهو يقول آمين، والباقي قد ضاع في أثناء القراءة. هذا ما يحصل على ما فيها من الأجر وما فيها من التدبر، ولا يحصل له الخشوع في الصلاة. إذا أنت تتأمل وتتدبر أنك تناجي رب العالمين فهذا أدعى لحضور قلبك بين يدي الله سبحانه وتعالى. حتى لا نطيل عليكم، كذلك من فضائل هذه السورة ما رواه الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول بينما نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وفي رواية في غزوة، مروا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، أي طلبوا منهم الضيافة لكونهم مسافرين ويحتاجون للراحة، فأبوا أن يضيفوهم، أبوا أن يضيفوهم. فبطبيعة الحال جلس هؤلاء الصحابة في ناحية من هذا الحي يستريح من عناء السفر. يقول الراوي فلدغ سيد الحي، لدغت عقرب، يقول فسعوا له بكل شيء، أي من أجل دوائه وعلاجه، قال لا ينفعه شيء، لا ينفعه شيء. فقال بعضهم اذهبوا إلى هؤلاء الرهط لعله أن يكون معهم شيء أن ينتفع به هذا السيد. فذهب أحدهم إليهم فقال يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وقد سعينا له في كل شيء فلم ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء ينفعه؟ فقال أحدهم أما إني أرقي من الرقية، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، ولن أرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا، لن أقرأ عليه ولن أداويه حتى تعطونا عطاء، لأنكم إن أحسنتم إلينا أحسننا إليكم، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فما دام أنكم لم تحسنوا إلينا لن نحسن إليكم، فإذا أردتم أن أقرأ عليه وأن أرقيه فاجعلوا لنا عطاء. فصالحوهم على قطيع من الغنم، يقول فذهب فقام يقرأ عليه سورة الفاتحة ويتفل، والتفل هو الهواء الخارج من الفم مع بعض الريق. يقول فكأنما نشط من عقال فقام وما بلي علة. نشط من عقال، العقال هو ما تربط به قدم الدابة حتى لا تسرع في المشي، كالإبل تربط بها القدم حتى لا تسرع، فإذا فك هذا الرباط شعرت الدابة بنشاط فأسرعت. فاستخدم هنا لبيان العافية التي حصل عليها هذا السيد بمجرد القراءة. تأملوا أنتم الآن معي في أحوال الدنيا، لو عندنا رجل لدغ بعقرب وذهب إلى المستشفى وأعطي المضادات الحيوية والأدوية، كم يحتاج من الوقت لكي يشعر بالعافية؟ ما أقل عن نصف ساعة إلى أن يتحسن ويذهب عنه الألم، وربما استمر معه الأدوية لمدة يومين وثلاثة وأربعة حتى يشعر بالعافية، وربما اضطروا إلى تنويمه في المستشفى. فانظر إلى هذا العلاج الرباني، بمجرد أن قرأ عليه الفاتحة وفي بعض الروايات سبع مرات قال كأنما نشط من عقال، قام نشطا وذهب الذي كان يجد. وهذا فيه فضيلة سورة الفاتحة، وأنها علاج من الأمراض الحسية. بل قد تكررت هذه القصة في حادثة أخرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى الإمام أبو داود في سننه عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه قال أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. يقول ثم ذهبت ورجعت إلى أهلي فمررت بحي من الأحياء فإذا بمجنون قد وثق بالسلاسل. هذا الرجل فيه جنون، والجنون مرض، ومن شدة جنونه أن وثقت يده ورجله بالسلاسل ما يستطيعون السيطرة عليه. فقال أحدهم لقد حدثنا أن صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء بالخير، فهل عندك دواء نداوي به صاحبنا؟ قال فقرأت عليه سورة الفاتحة، وفي بعض الروايات قرأها عليه في يومين، كل يوم يقرأ عليه ما شاء الله. قال فشفي، فأعطوه 100 رأس من الغنم، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قلت غير هذا؟ قال لا. قال خذها فإنما أكلت برقية حق. وفي القصة الماضية قصة أبي سعيد الخدري قالوا اقسموا القطيع، قال الذي رقى لا حتى نخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية، أصبتم اقسموا واضربوا لي منها قسما. ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذين الحديثين دلالة على فضل سورة الفاتحة، وأن فيها شفاء من الأمراض الحسية التي تصيب العبد. كذلك فيها أن على المسلم أن يبادر بالرجوع إلى الله ورسوله لمعرفة حكم المسألة التي لا يعرف حكمها. فنجد أن الصحابة في القصة الأولى رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن حكم تقسيم هذه الأعطية التي حصلوا عليها. وفي القصة الثانية بعد أن أخذ 100 رأس من الغنم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ حكمه في المسألة. وهذا من تمام التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله. فعلى المسلم أن لا يقدم على أمر من الأمور حتى يعرف الحكم الشرعي. والأحكام الشرعية بالنسبة للمسلمين منها ما هو حلال بين واضح، فهذا يقدم عليه. ومنها ما هو حرام واضح بين فهذا يمتنع عنه، ومنها ما هو مشتبه لا يعرف حكمه، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن استبرأ لدينه، فمن تركه فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فيه وقع في الحرام. فهؤلاء الصحابة رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة حكم ما هم فيه. كذلك سورة الفاتحة، ونختم به، فيها علاج للأمراض المعنوية المتعلقة بالقلب. والأمراض القلبية أعظم من الأمراض الحسية، لأن القلب ملك الأعضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاحه صلاح لظاهر البدن، وفساده فساد لظاهر البدن. ومن الأمراض الخطيرة التي تصيب القلب الرياء. والرياء هو أن يفعل العبد الفعل مما يتقرب به إلى الله يبتغي ذكر الناس، وهو الشرك الخفي، وهو الشرك الأصغر الذي حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو محبط للعمل كما قال الله: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وسورة الفاتحة فيها علاج لهذا المرض، في قوله تعالى: إياك نعبد، أي أفردك وحدك يا الله بالعبادة. وهذا عند أهل البلاغة يقولون: تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وهنا حصل تقديم لما حقه التأخير: إياك نعبد، أي نعبدك وحدك لا شريك لك. فمن قرأ هذه الآية وفقه معناها ثم عمل بها نجا من الرياء، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. من الأمراض التي تصيب القلب الكبر والاستعلاء. والكبر يصد المرء عن قبول الحق والانصياع له. ما الذي حمل إبليس على عدم الانصياع لأمر الله عز وجل بالسجود لآدم إلا الكبر والحسد؟ فالكبر يصد عن اتباع الحق. في سورة الفاتحة علاج لهذا المرض، في قوله تعالى: وإياك نستعين. حقيقة الاستعانة تظهر ضعفك، أنك ضعيف، ولذلك طلبت العون من القوي وهو الله سبحانه وتعالى، فتعرف حقيقة نفسك وأنك لا تستطيع أن تفعل شيئا في هذه الدنيا إلا بالعون من الله سبحانه وتعالى. وفي قول الله: وإياك نستعين، تحقيق لمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، التي هي كنز من كنوز الدنيا، التي هي كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله كثير من الناس يقوله لا يعلم معناها، ومعناها: لا تحول لي ولا قوة لي على الانتقال من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى. فلا يتحول العبد من ضعف إلى قوة، ولا يتحول العبد من مرض إلى صحة إلا بالله سبحانه وتعالى. فإذا استشعر العبد ذلك عرف مقدار نفسه وضعفه، وأن العبد محتاج لعون الله في جميع حياته إلى أن يدخل الجنة. كذلك في هذه السورة علاج لمرض الجهل الذي هو أعظم الأدواء، أعظم الأمراض الجهل، وذلك في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. فطلبك للهداية من الله اعتراف منك بجهلك، فإذا سعيت إلى تحقيق هذه الهداية سعيت إلى العلم، لأن الهداية لا تحصل بالأماني وإنما تحصل بالسعي والعمل والعلم، وهي الطريق الموصلة إلى الجنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في العلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن إخواني لا أطيل عليكم، سورة الفاتحة فيها أمور عظيمة جدا لأنها هي القرآن العظيم، وإن تيسر لي في محاضرات قادمة أن أتكلم على هدايات من سورة الفاتحة وعلى تفسير موجز لسورة الفاتحة حتى نستفيد من فضلها ونعمل بما فيها، لكن على المسلم عموما ألا يهمل تدبر كلام الله، وخصوصا ما يقرأه باستمرار في صلاته، فاجعل لك تفسيرا يسيرا تقرأ فيه كتفسير الجلالين وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وتفسير ابن كثير، وله مختصرات كثيرة، فيقرأ المسلم في تفسير جزء عما وتفسير جزء تبارك الذي تكثر قراءته، وهذا أدعى للخشوع في الصلاة ولتدبر كلام الله عز وجل. هذا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه على كل شيء قدير. يقول: من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون ولماذا وصفوا بهذه الصفة وفرق بينهم في الضلال والغضب مع كل واحد منهم وقد ضل الطريق الصحيح وباءوا بغضب الله. أما المغضوب عليهم والضالين فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هم اليهود والنصارى، فالمغضوب عليهم هم اليهود، وإنما غضب الله عز وجل عليهم لسوء قصدهم ونيتهم، فلقد أوتوا علما ولم يؤتوا عملا، كما قال الله تعالى: كمثل الذين حملوا التوراة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فعندهم التوراة ويعرفون ما فيها ولكنهم لم يعملوا بها، كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأما أهل الضلال وهم من النصارى فوصفوا بذلك لأنهم عملوا العمل بلا علم، عكس الأول كان عندهم علم دون عمل، وغضب الله عليهم بذلك، وكما أخبر الله عز وجل باءوا بغضب الله لقتلهم الأنبياء ولكفرهم بالله واستهزائهم بالله سبحانه وتعالى. والقسم الآخر وهم أهل الضلال هم الذين لم يؤتوا علما وعملوا بالجهل. وإذا أردت أن تنظر إلى صفات هؤلاء فقرأ مباشرة سورة البقرة وسورة آل عمران، وهذا من دقة الآيات. انظر معي إلى الآية، يقول الله عز وجل: غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، جاء بيانهم وتفصيل حالهم في سورة البقرة مباشرة، ثم قال: ولا الضالين، وهم النصارى، جاء بيان حالهم في سورة آل عمران مباشرة. يقول: أدخل أحد الأشخاص كلاب في بيتي فأنكرت عليه وقلت له: الملائكة لا تدخل البيت. فقال: لا فائدة من وجود الملائكة في البيت، سوى طرد الشياطين ويمكنني طرد الشياطين بالقرآن، ما رأيك بهذا وما فائدة الملائكة في البيت؟ هذا اعتراض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة، وإذا لم تدخل الملائكة دخلت الشياطين، وما دام قد وجد مانع من دخول الملائكة فستدخل الشياطين ولا بد. والشيطان إذا دخل إلى بيتك أفسد عليك أهلك وأفسد عليك نفسك. ووجود الكلب في البيت بلا حاجة شرعية منقص للأجر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينقص من أجره قيراط من الحسنات، والقيراط كجبل أحد. فلا يجوز له الاعتراض بمثل هذا، بل المفروض أن يقول سمعا وطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هل الأفضل أن تقرأ الفاتحة في الرقية مرة واحدة أم سبع مرات؟ وماذا تنصحون؟ نعم، طبعا قراءة الفاتحة في الرقية ورد في بعض روايات الحديث أنه قرأها سبع مرات، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد ومدارج السالكين أنه كان في مكة ولا علاج له، وقد أصابته الأمراض ولم يجد دواء ولا طبيب، فكان يداوي نفسه بسورة الفاتحة، فكان يأخذ شربة من زمزم ثم يقرأ فيها الفاتحة ثم يشربه، فيقول فانتفعت به انتفاعا عظيما. ماذا تنصحون بالذي يغش في الامتحانات وهل يؤثر هذا في الشهادة التي يحصل عليها؟ هذا من البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذا الزمان، وهو الغش في الامتحانات. وللأسف نسمع بعض المجيزين، ليس من العلماء وإنما من الطلاب، والطلاب عندهم قاعدة يقولون الطالب بلا براشيم كالسمكة بلا خياشيم، والغش عندهم حق مكتسب، فمن منعه منه فقد منعهم من حق عظيم. فلا يجوز إخواني الغش في الامتحانات، لأن هذا الغش أولا يندرج في النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ثم يندرج تحت منع ولاة أمر المسلمين للغش، فالغش ممنوع بالأنظمة والقوانين. ولا يجوز للمدرس والملاحظ ولا للإداري أن يسمح بحصول ذلك، فإن حصل فهذا خيانة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، بل يكون شيء من راتبه محل نظر لأنه خان في أداء العمل المكلف به. فيأتيك قائل فيقول يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، نقول أكمل الآية وقوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فلماذا أخذت الأول وتركت الثاني؟ وأما حكم هذه الشهادة فقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الشهادة باطلة خاصة الثانوية، ولا يجوز العمل بها لأنها مبنية على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. فإن قال شخص أريد أن أتوب، قال أهل العلم لا بد أن يعيد الثانوية مرة أخرى، فيتق الله عز وجل هؤلاء الطلبة وهم كبار مكلفون سيحاسبون يوم القيامة على أعمالهم، فليجتهدوا.
ما فهمت السؤال. تتخيل؟
نعم
تتخيل معي كثيرا شيء.
العموم جزاكم الله خير، حتى ما نطيل وصلنا إلى قريب الساعة العاشرة، فجزاكم الله خير. أسأل الله العظيم بالعرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ويجعل في الميزان حسنات يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزا الله الشيخ سعيد خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة، بارك الله في استماعكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك فيك حياكم الله. السلام
الله.